بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في خواتيم سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبق في الدرس الماضي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده قطعة عظم بالية قد اهترأت وفتتها بين أصبعيه، سحقها حتى صارت رميما كأنها الرماد. فقال يا محمد من يعيد هذه بعد فنائها؟ فالله عز وجل أنزل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أنه كان نطفة. وسبق أنه في دفقة المني الواحدة من الممكن أن يكون 300 مليون نطفة. هذون لو لقحت النطفة بيضة لصارت بيضة ملقحة، ولو قدر لها قدر الله لها أن تصير إنسانا لصارت إنسانا سويا بدفقة مني واحد. النطفة طولها ما يساوي على التقريب 50 مكرون، المكرون جزء من 1000 جزء من المليمتر، وهو جزء من 1000000 جزء من المتر. هذه هي النقطة، يعني كان الإنسان أصغر من الرميم هذا الذي سحقه. هذا فتاة العظم يرى بالعين، أما النطفة لا ترى لها بالعين، بدها مجاهر، بدها مجاهر إلكترونية حتى ترى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ فأجابه الله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. لو كل قوى الدنيا أعطيتها حبة قمح مسحوقة وطلبت إليها أن تعيد هذه الحبة إلى ما كانت عليه لتزرعها في الأرض وتخرج سنبلة، لم استطاع. لكن الله عز وجل يحييها الذي أنشأها أول مرة. تعجب أنت من بذرة صغيرة تكون شجرة، من بذرة صغيرة تكون سنبلة فيها مئات الحبات. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. كتب المفسرون في كتب التفسير أن الشجر الأخضر إذا جفف وعاد حطبا بإمكانك أن توقد منه النار. لكن العلم الحديث يكشف اليوم أن الطاقة التي عند الإنسان وعند الحيوان إنما هي جائية قادمة إليه من الورق الأخضر، ومصدر الطاقة في الورق الأخضر إنما هو من جسيمات يسميها العلماء جسيمات الخضراء. ورقة النبات تأخذ أشعة الشمس وتأخذ الماء وتأخذ من الجو غاز CO2 ثاني أكسيد الكربون. بعملية التركيب الضوئي يتحول هذا الثلاثي CO2 زائد جزيئات الماء زائد أشعة الشمس تتحول إلى سكر بسيط، سكر الجلوكوز اللي هو مصدر الطاقة في جسم الإنسان. يعني أنت الأكل الذي تأكله يتحول في داخلك إلى طاقة تحركك، هذه الطاقة التي تحركك هي سكر الجلوكوز، سكر بسيط. هذا السكر البسيط يأتي إليك من الأوراق الخضراء، سكر بسيط زائد الأكسجين. النباتات تبث الأكسجين، والأكسجين هو العامل المهم جدا في الاشتعال، في اشتعال النار. لذلك دققوا عند قول الله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. وقد جرت عادة المعاينة أن الشجر الأخضر لا يحترق، يعني لا يصير نارا، بس اليابس هو الذي يحترق. لكن الله قال الأخضر لأن مصدر الطاقة التي تحرك الإنسان وتحرك الحيوان إنما مأخوذة من السكر، هذا السكر البسيط مأخوذ من النباتات وعلى رأسها من أوراق النباتات الخضراء. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ يعني شو أنت أيها الإنسان أمام هذه السماوات والأرض؟ إذا كان العلماء يقولون، بس خلينا نبدأ من عندك، أنت بذكائك وبقدراتك وبمواهبك وبسلطانك وبجاهك وبعلمك وبجمالك وبشبابك وبفتوتك وبمعارفك، ماذا تمثل من مساحة الكرة الأرضية؟ يعني لو جئنا بإنسان وجئنا بالكرة الأرضية، شو بيساوي هذا الإنسان؟ ما يساوي شيء. طيب الآن الكرة الأرضية تنتمي إلى المجموعة الشمسية، الشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة حجما. يعني لو منجيب مليون أرض وثلاثمائة ألف أرض نضعها في بطن الشمس ابتلعتهم الشمس. الآن بالله قارن نفسك مع الشمس، تعتبر الشمس التي ننتمي إليها من الشموس الصغيرة مثل شمسنا. في مجرة درب التبان يوجد 30 مليار شمس. الله يقارن نفسك هلا أنت مع 30 مليار شمس مع مجرة درب التبان، أين بقيت؟ عدم، لا شيء، أنت لا شيء والله هو كل شيء، وأنت لا شيء مفتقر إليه وهو قائم بذاته جل جلاله. مثل مجرة درب التبان في هذه السماوات يوجد مئات الآلاف من المجرات. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ أكيد بلى، وهو الخلاق يخلق رب العالمين دائما وأبدا، وهو الخلاق العليم، خلق كل هذه الموجودات التي تراها. ذلك العلماء قالوا إن لله تعالى تجلي إيجاد وتجلي إمداد. الله يتجلى عليك، تجلى عليك عندما أوجدك، ثم يتجلى عليك في كل لحظة، في كل ثانية. الآن الله يتجلى عليك بالإمداد، ولو قطع إمداده عنك لفنيت، لو قطع تجلياته عنك لفنيت. يعني الذي يحرك قلبك هو الله، الحمد لله أنه عضلة القلب لم تكن عضلة إرادية، عضلات إرادية يعني أنت بدك تحركها بإيدك. الحمد لله يلي عضلات الرئتين والصدر لا إرادية، لو كان تنفسك إرادي في مشكلة كبيرة. الحمد لله يلي عضلات المعدة والأمعاء لا إرادية. الحمد لله يلي الأكسجين ببلاش، منيح ما مسكوا التجار. والله مشكلة. والله يا أيها الإخوة، أحد الإخوة راح ليسجل في إحدى شركات الإنتاج الإذاعية ليسجل يعني مادة صوتية، فلما صاحب شركة الإنتاج يتفق معه تمثيلية إذاعية يعني يتفق معه إنه كيف المحاسبة يعني شلون الأجرة يعني، هو يقول لي صاحب العلاقة، فقال مثلا نحن على ساعة البث سيكون البدل المالي كذا، فاتفق معه قال طيب موافق. لما بدأوا بالإنتاج طلعت مثلا ساعة البث هذه تؤخذ من 10 ساعات عمل، يعني هو هذا في الحلقة الإذاعية التمثيلية الإذاعية في 10 ساعات عمل يستخلص منها ساعة، لأنه في تنقية وتصفية وتحسين ما في مشكلة، بقى هو عمل 10 ساعات باستقاضى عن ساعة لأنه هيك الاتفاق. بس مو النقطة، قال لي ثم بعدين لما وصل للساعة قال له بأثناء هالساعة في وقفات أنت وقفت تتنفست فيها، لذلك هي عليك مو علينا. فقال له النفس عليك، الحمد لله للأكسجين ما في شركة خاصة ولا عامة ما سكته، الحمد لله اللي هو من إمداد الله، والله إذا الله يقطع إمداده عنك لا شيء، الحمد لله أنه الماء أصلا يحرم بيعه وشراءه، الماء يحرم بيعه وشراءه، وإنما تأخذ شركات المياه أجور توصيل هذا الماء إلى البيوت أو إلى المعامل أو إلى أماكن العمل. الآن الفقهاء قالوا لكن إذا حيز الماء، يعني ماء البحار مثلا لا يباع، ماء الأنهار لا يباع ولا يشترى، لكن إذا واحد راح ملأ صهريجا من الماء من عين من العيون، الآن هذا الصهريج يجوز له أن يبيعه لأنه هو بذل تعبا، فبالتالي الشركات الآن التي تملأ يعني المياه في زجاجات وتبيع هذا جائز العمل، بس هو أصل الماء نبع الماء يحرم بيعه، نهر الماء يحرم بيعه، لأنه في مصالح لكل هؤلاء العباد. ثم فليعلم الناس بأنه ولو حاز إنسان ماء يعني وهو تكلف بنفقات حيازة هذا الماء وصار في الناس حاجة ما عندهم ماء وما عندهم ثمن لدفع هذا الماء الذي عندي مثلا أنا قد حسته، يجب علي شرعا أن أبذل للناس هذا الماء ليشرب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، الماء الزائد عن حاجتك. فالشاهد لله عز وجل تجلي إيجاد وتجلي إمداد، وإذا الله عز وجل قطع إمداده عنك قطع إمداده عنك لذهبت وذهبت عدما، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. العجب من الإنسان يعصي ربه وربه هو الذي يمده بالمدد. يعني عرضت واحدة من البحوث العملية من البحوث العلمية مرضا لا يخطر يعني على بال الإنسان أنه هو أنت في مدد في نعمة كبيرة، هذه حالة نادرة لكن موجودة في الطب، إنسان يصيبه أرق فقد النوم ما ينام، يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة جمعة شهر لا ينام، تكاد تتلف كل أعصابه، يسقط أرضا ينهار، ما في شيء يعني، هو مليونير ممكن يكون، هو ذو رتبة اجتماعية عالية، هو شيخ كبير، هو إنسان ذكي جدا، هو عالم نحرير، هو شاب وسيم، هو فتاة خارقة الجمال، بس بيوقف إمداد النوم، بتفوله الهاوس ممنوع النوم، خلي هالجمال بقى يظهر، وخلي هالجاه العريض ينتشر، وخلي هالذكاء الخارق ينومك، الله عم يتجلى عليك وأنت نائم، يمدك وأنت نائم، وإذا بيقطع إمداده عنك أنت تتلف. لذلك يا أخواننا، فليراقب كل أخ فينا وكل أخت رب العالمين في كل أعماله، لأنه يتجلى عليك ويسمعك ويراك. فدير بالك إذا كنت تخطئ في حقه، من رحمته أنه يسامحك، ومن رحمته أنه يعفو عنك، ومن رحمته أنه يسترك، بس أنت استحي منه، لأنه رب يستحق العبادة، هو رب يستحق العبادة، فكن له عبدا. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال العلماء: رب العالمين لا يقول كن، لكن هذه اللفظة كن هي أصغر كلمة في اللغة العربية تحمل معنى الصيرورة، يعني صير كذا، بس أصغر كلمة في اللغة العربية تحمل معنى الصيرورة كن. فذكرها الله عز وجل في كتابه ليعلمك أن أمره سريع. العلماء قالوا: إرادة الله أو الموجودات متعلقة بإرادة الله، ما إن يريد الله تعالى أمرا حتى يصير. لكن حتى نفهم هذه الإرادة، قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. وكان بعض الصالحين يدعو فيقول: اللهم يا من أمره بين الكاف والنون، يعني مو عند الحرفين، بين الكاف والنون. المراد ما إن أراد الله عز وجل أمرا حتى يصير هذا الأمر. لذلك لا يعجزه أن يخلق إنسانا، أو أن يصلح إنسانا، أو أن يعافي إنسانا، أو أن يرد إنسانا إلى جادة صواب، لكن الله عز وجل جعل أسبابا ومسببات. ذكروا مرة بأن رجلا قرأ هذه الآية: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: معناته الله عز وجل مهما أراد شيئا بشيء، إذن لماذا نحن يعني نتعب ونبذل؟ فهو مو متزوج، قال مو الله بيقول إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، صار يقول: اللهم ارزقني ولدا، اللهم ارزقني ولدا، اللهم ارزقني ولدا، ينام ويقوم ويصلي ويدعي ويروح ويجي: اللهم ارزقني ولدا، اللهم ارزقني ولدا، اللهم ارزقني ولدا، وقيام الليل ودعاء وبكاء ويقرأ ختمات من القرآن: اللهم ارزقني ولدا، لأنه الله بيقول كن فيكون. اشتغل ارزقني ولدا، ارزقني ولدا. بعد أشهر رأى رؤيا في المنام كأن يعني رجلا هيك في سيما الصلاح، قال له: يا فهمان روح اتجوز. بس هو مو قال له يا فهمان. فالله كن فيكون، لكن إذا أراد الله أمرا هي أسبابه. بس هو عندما يخلق رب العالمين هو، بس أنت كعبد مطلوب إليك أن تتأدب. يعني لو واحد يقول لك خلاص كن فيكون الشغل يا أخي، أنا ما في داعي أنا أشتغل، كن فيكون بيجي المصاري. ما في داعي أجي على المساجد وأحضر بمجالس العلم، أخي الشغل كن فيكون. من أدبنا مع الله نحن نعمل، ثم هو رب العالمين يخلق ما يشاء. أنت اعمل بما أمرك، اعمل بما طلب إليك أن تعمله، ثم اطلب من الله عز وجل أن يفتح عليك. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ملكوت يعني مفاتيح كل شيء، يعني ملك كل شيء. فسبحان الذي بيده ملكوت، يعني تنزه الله الذي بيده مفاتيح كل شيء وخلق كل شيء وأمر كل شيء. الآن خاتمة السورة الكلمتين: وإليه ترجعون. هيك يا ريت بس إذا ما حفظ سورة ياسين، علما أنه بالمناسبة نحن في وظائف يا جماعة، أنه السور اللي عم نفسرها بدنا نحفظها، لازم تحفظ السورة اللي عم نفسرها. ولا ما معقول يعني أنت عم تجي على الدرس وتذهب وأنت تذهبين وتأتين ولا تحفظي أقل شيء السورة؟ على كل الأحوال احفظ هاتين كلمتين خاتمة السورة وإليه ترجعون، وإما بدك روح مرجعك إليه. شو ما بدك أعمل مرجعك إليه. شو بيخطر ببالك تبعد بعيد، بس مرجعك إليه. يا لطيف، إذا بدك ترجع لعنده بعدين سيسألك. بالمقابل إذا أعمالك صالحة نيالك إذا كان مرجعك إليه. أبو زرعة الرازي شيخ من شيوخ الإمام البخاري، وهو من شيوخ الجرح والتعديل في علم الحديث، بعد موته رؤيا يصلي إماما بالملائكة. والله حلوة الرجعة، إمام وملائكة اللي مقتدين فيه. فإذا واحد باذل بذل جيد فالرجعة معناتها جميلة جدا. سليمان ابن عبد الملك سأل سلمة ابن دينار، قال كيف الرجوع، كيف القدوم على الله؟ ما هو إليه ترجعون؟ شلون بدنا نروح لعند رب العالمين؟ قال أما المحسن فكالغائب عاد إلى أمه. شوف الاستقبال، لله أرحم بالعبد من الأم بولدها. لو يعلم المعرضون عني شوقي إليهم وطول انتظاري لهم لتقطعت أوصالهم من محبتي. هذا خطابي لمن أعرض عني، فكيف خطابي لمن أقبل إلي؟ هكذا الرجوع يا أيها الإخوة إلى الله. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. والله يا أخوان ويا أيتها الأخوات، هذا البذل الذي تبذلون في الحياة الدنيا في الأعمال الصالحات، في شيء لا يخطر لكم على بال غدا إذا قدمتم على الله. والمسلم تحفته يوم موته، تحفة تبعه يوم يموت. هو يقول رب العالمين في الصحيح: أعددت لعباد الصالحين. جرت العادة إذا بيجيك ضيف بسيط ما بتتكلف كثير له وما في داعي تعدله، الموجود عندك بتقدم له. بس إذا الضيف ثقيل وكبير تعد له، وكلما كبر الضيف أكثر كلما كبر الإعداد أكثر. تخيل بأن الله يعد لك. يا الله دخيلك قديش رب العالمين محب لك، قديش رب العالمين يريدك أن تزدادي قربا إليه. أعددت، هو يقول هو يعد لك لعباد الصالحين، بعدين ما لا عين رأت. أتظن أيها الشاب الذي تغض بصرك في هذه الحياة الدنيا مع صعوبة الأمر أن الأمر يذهب بالآخرة بالمجان؟ أتحسب أيها الرجل الذي تمتنع عن الحرام، والله جاءني أخ يعني تأثر اغرورقت عيناه بالدموع وأثر بي جعلني تغرورق عيني بالدموع أو عيناي بالدموع. شاب كاتب كتابه، له من العمر 28-29 سنة، كاتب كتابه صلوا سنة ولا يجد مكانا للسكن، وأهله ما عندهم إمكانية أنه يساعدوه في الأمر، والآن فتح له قرض ربوي، وحصل أنه جهز كل الأوراق وغدا سيوقع التوقيع الأخير لإمضاء هذا القرض، مع كمان مع وصايص يعني ومعارف وكفلاء وما إلى ذلك. جاء من يقول له بأنه اسأل يا أخي أحد العلماء، اسأل في المسألة اللي يقوم حلال أو حرام. ساقه الله، جاء حضر أحد المجالس العلم، بعد المجلس سألني قال لي الأمر كيت وكيت، صلي سنة عاقد ما عندي مكان للسكن. قلت له قديش معاشك؟ قال أظن 17,000. زوجتك كمان هي تعمل عندها 10,000 يمكن أو أكثر أو أقل. قلت له الحقيقة أنا لا أجد لك مخرجا في أن تقترض بالربا، لأنه بإمكانك تروح تستأجر في يعني أطراف المدينة بمكان بعيد غرفة ومنتفعاتها أنت وهذه الزوجة بخمس ست 7,000 ليرة سورية وتبقى بال10,000، وإذا هي ساعدتك زوجتك تساعدك، ما ساعدتك فالأمر لها. إذا في أخ طبيب ممكن يراجع. فوالله اغرورقت عيناه بالدموع، لأنه سيترك القرض الربوي وترك هذا القرض، إن شاء الله الله سيعوضه وإليه ترجعون. أتظن بأن هذه التضحية تذهب هباء بدون شيء؟ والله الله عز وجل سيعطيك ما لا يخطر لك على بال. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بهذه الآية أيها الإخوة نكون قد أنهينا تفسير سورة ياسين. في ختام هذه السورة أنا جمعت لكم أهم ثلاثة مواضيع تناولتها السورة، في مواضيع ثلاثة تناولتها السورة أهم ثلاثة مواضيع، هي في عدد من الموضوعات. الموضوع الأول بعد هذه الدروس الطويلة الإيمان بالبعث والنشور. 100% يا جماعة سنموت، و100% في سؤال، فكل واحد بيناتنا يا أيها الإخوة الشباب ويا أيها الأخوات فليستعد لهذا البعث والنشور. الموضوع الثاني وحدانية الله تعالى، والموضوع الثالث ذكر الله قصة أهل القرية الذين كذبوا بالرسل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. كل هذا لنحذر من عاقبة التكذيب. إياك إذا جاءك نص في القرآن أو نص في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبتعد عنه وتتركه جانبا. هذه أهم ثلاثة مواضيع جاءت في سورة ياسين: الإيمان بالبعث والنشور، والتكذيب بالرسل تحذيرا لنا أن لا نكذب بنصوص القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأدلة وبراهين على وحدانية الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.